بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب افتراضها ومتى كان. قال: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. قال: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات 5، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. قال: وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الصلاة. الصلاة طبعا في اللغة هي الدعاء بالخير. الصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير، وذلك لقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني ليدعو. إذا لم يأكل، اختصرت الحديث أنا، الشاهد فليصلي أي فليدعو. ولذلك الصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير، وهي اختلف العلماء في اشتقاقها من عين. قيل مشتقة من الصلوين، وهما عرقان في الظهر ينحنيان عندما يركع الإنسان ويسجد. وقيل مشتقة من الصلة، فهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وقيل بأنها مشتقة من اللزوم، لأن الله عز وجل فرضها وأوجبها على أهل الإسلام، فهي لازم. قل جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذكر العلماء مجموعة من المعاني المشتقة من هذه الصلاة. وهل الصلاة في اللغة انتقلت إلى المعنى الشرعي؟ بمعنى، تعرفون بأن الحقائق 3: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ثم انتقلت من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى خاطب العرب بلسانهم، ولذلك لما نزل القرآن فهم العرب معنى الصلاة. لهذا هي في الواقع حقيقة لغوية، لكن الشارع بين بعض أحكامها مثل شروطها وأركانها وفرائضها. فلهذا هي من حيث الأصل هي حقيقة لغوية، لكن أيضا حقيقتها الشرعية ما جاءت النصوص في بيان أحكام الصلاة. ولهذا يعرف العلماء الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وبعض العلماء يقولون أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ومن العلماء من يقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولا مشاحة حقيقة في يعني هذه التعاريف، لا مشاحة، فالمعنى جميعها يؤدي إلى معنى واحد. والصلاة إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن الله تعالى فرضها على جميع الأنبياء والمرسلين، ولهذا نجد بأن الأنبياء يأمرون أقوامهم بالصلاة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وموسى عليه الصلاة والسلام اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وهكذا بقية الأنبياء، عيسى ذكر أمر الله تعالى له بالصلاة، وجميع الأنبياء. ولهذا الصلاة مشروعة في كل ملة، لكن من حيث الهيئة والكيفية الله أعلم بكيفيتها. هل هي مثل صلاتنا هذه من حيث الركوع والسجود؟ يعني مثلا في قول الله تعالى لمريم واركعي مع الراكعين فيها ركوع، والركوع يطلق أيضا على السجود، يطلق على السجود، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني ساجدا. ولكن عموما نحن بالنسبة لنا ملتزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وبطاعته، وفي أكثر من 40 موضعا في القرآن الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إما مقرونة بطاعة الله أو منفردة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا تصح العبادة في شريعتنا إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة شأنها في الإسلام عظيم، ولهذا انعقد الإجماع على وجوب الصلاة، انعقد الإجماع على وجوب الصلاة، وأن من جحد وجوب الصلاة كفر كما سيأتي معنا في الباب الآخر. وأما من تركها تساهلا فسنبحث هذا أيضا. والمصنف رحمة الله عليه أحسن حينما عقد بابين فيما يتعلق بأحكام تارك الصلاة تساهلا وتهاونا، ولذلك انعقد الإجماع على وجوب الصلاة. بل إن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا، قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق تحول القبلة، لما شك الناس بمن ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة بعد 16 أو 17 شهرا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تعالى هذه الآية مبينا أن أجرهم لا يذهب. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في أمر الصلاة، وسيأتي معنا الأحاديث ستأتي معنا ونطلع عليها كيف أن الصلاة لها قيمة عظيمة في شريعة الإسلام. ولهذا ابتدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان متى افترضت. والمجد رحمة الله عليه تميز عن بقية العلماء الذين صنفوا في واقع الأمر في كتب الأحكام بهذه الميزة، وهي أنه أتى إلى مثلا بيان متى افترضت وبيان أيضا حكم تارك الصلاة. فأغلب الذين صنفوا في كتب الأحكام لا يذكرون حكم تارك الصلاة، ولا يشيرون إلا إلى مثلا الوقت مثلا، وأيضا الأوقات وبقية الأحكام. يظهر والله أعلم تميز أبي البركات رحمة الله عليه بهذه الميزة وبهذه الخصيصة في قضية استيعاب مسائل الصلاة، فما ترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها في هذا العظيم كتاب الصلاة. قال باب افتراضها ومتى كان. باب افتراضها، الضمير في افتراضها يعود إلى الصلاة، ومتى كان يعود إلى مكانها. فهنا في هذا الباب أراد أن يفصح عن الصلاة من حيث فرضية الزمان، من حيث زمان افتراضها، وأيضا المكان الذي فرضت فيه. فذكر أول ما ذكر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس. بني، إذن هناك باني، من هو؟ الله جل وعلا هو الذي بنى هذا الإسلام على خمس. جاء في رواية على خمس دعائم، في رواية على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي الكلمة التي إليها مرد جميع الأركان، إليها مرد جميع الأركان. فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا تنفعه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، فهي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهل يكتفى بقول أشهد أن لا إله إلا الله لتضمنها شهادة أن محمد رسول الله قولا لأهل العلم بالنسبة لمن يحكم له بالإسلام؟ هل يكتفى بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لأن من مقتضيات الشهادة هذه ومن لوازمها شهادة أن محمد رسول الله قولا؟ الراجح عدم قبول ذلك حتى يشهد بلسانه ويقر بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة هذه الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. وقد جاء الأمر بإقامة الصلاة في القرآن كثيرا، جاء التعبير بالأمر، قال تعالى: أقم الصلاة، وجاء التعبير بالماضي يقيمون الصلاة وبالمضارع أيضا، وجاء التعبير عن إقامة الصلاة بأنواع من التعبيرات. قال: وإقام الصلاة. ثم قال: وإيتاء الزكاة. والزكاة سيأتي باب مستقل كامل في شرح أحكام الزكاة. قال: وحج البيت. وهذه رواية البخاري، تقديم حج البيت على الصيام رواية البخاري، وفي البخاري أيضا وعند مسلم تقديم الصوم على الحج، تقديم الصوم على الحج. والحج سيأتي أيضا باب مستقل في بيان أحكامه، وكذلك صوم رمضان سيأتي باب مستقل في بيان أحكامه. والمقصود بأن حديث ابن عمر يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن أركان الإسلام خمسة. قد ذهب بعض العلماء إلى أن أركان الإسلام ستة، وجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس، وهذا حقيقة محل نظر. والأحاديث التي جاءت في الصحيحين وأيضا الأحاديث التي من أفراد مسلم مثل حديث عمر بن الخطاب كلها تشير إلى أن أركان الإسلام خمسة. فعند مسلم من حديث عمر في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر هذه الخمس ولم يذكر غيرها، ولم يذكر غيرها. وتقديم المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في أول الباب ليشير إلى أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والركن هو ما يقوم عليه الشيء أو جزء من الماهية، ولهذا لا يقبل إسلام شخص إلا بهذه الأركان. وسيأتي تفصيل يعني ما يتعلق بتركها تساهلا وتهاونا، لكن لا بد من التزام ذلك. ما معنى التزام ذلك في عند الفقهاء؟ اعتقاد أن هذه فرض، هذا الالتزام أن تعتقد بقلبك أن هذه من الفرائض والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى. مسألة العمل خاصة الأركان العملية هذه مسألة فيها بحث إن شاء الله، سيأتي كل مسألة في محلها بحول الله. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث حديث أنس حديث طويل اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة الإسراء والمعراج حديث طويل، وأحاديث الإسراء والمعراج جاءت في الصحيحين وفي السنن أيضا في المسند. هناك من أهل العلم من جمعها في مصنف تتبع الروايات وخلص إلى يعني جمع طيب لأن هناك أحاديث موضوعة مصنوعة مختلقة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث ابن عباس هذا الطويل المشهور، هذا لا يصح، هذا لا يصح. عموما المصنف رحمة الله عليه اختصر يعني مسألة ذكر متى فرضت الصلاة. إذن متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة المعراج، ليلة المعراج. وليلة المعراج متى كانت؟ قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات. بالنسبة للإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثلاثة أعوام، عرج أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، إلى السماوات، حتى بلغ السماء السابعة وكلمه الله كفاحا يعني من دون واسطة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت الرب. ولهذا ما من فضيلة متوزعة في الأنبياء إلا واجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن موسى خصه الله بأن كلمه كفاحا، كذلك كلم الله محمدا عليه الصلاة والسلام مشافهة كفاحا عليه الصلاة والسلام. يقول فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به، والمقصود هنا بالتعبير عن ليلة أسري به يعني الإسراء والمعراج، لأن الإسراء كان إلى بيت المقدس، وأما المعراج فهو إلى السماوات، أتي بمعراج، والمعراج هو السلم والله أعلم به. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة جبريل عرج به إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى ما أراه الله عز وجل، ثم فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، عليه الصلوات الخمس. قال 50 يعني فرضها الله عز وجل أول ما فرضها 50 صلاة. وانظر إلى محبة الله عز وجل لهذه الصلوات وعظيم مكانة الصلاة عند الله عز وجل، وهذا يعني يظهر من خلال مجموعة من الأمور. أولها أن بقية الشرائع إنما فرضها الله عز وجل بواسطة من؟ جبريل عليه السلام، فينزل جبريل بالوحي. أما الصلاة ففرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، من دون واسطة. الثاني أن الله تعالى فرضها عليه في العالم العلوي، في العالم العلوي لما عرج به صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن الله تعالى فرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة. ولك أن تتخيل لو بقي الأمر على ما هو عليه، ما هي أحوال الناس؟ الآن الناس 5 صلوات والله المستعان، ميزان الصلاة عند أغلب الناس خفيف ويتضجرون يتذمرون، نسأل الله العافية والسلام. لكن لو فرضها الله علينا وأبقى 50 صلاة، ما موقفنا؟ الامتثال، يجب علينا أن نمتثل، لأن هذا أمر الله عز وجل. لكن الله تعالى من رحمته بعباده أن خففها. وكان من جملة من يعني من جملة من أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف، بل هو النبي الوحيد موسى عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ربه سأله موسى قال له ماذا فرض ربك عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام، ولموسى فضل علينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو أحد أسباب التخفيف، لأنه أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد لقد عالجت بني إسرائيل، يعني تعبت مع بني إسرائيل، الفرائض هذه ما يتحملونها، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف فخففها إلى عشر، خففها عشر فأصبحت أربعين. قال ماذا سأل موسى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خففها إلى أربعين. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، خففها إلى ثلاثين، إلى عشرين، إلى عشر. وبعض العلماء يذهب إلى أن التخفيف كان في كل مرة خمسا خمس، لأنه استقر الأمر في النهاية إلى خمس صلوات، والمسألة فيها بحث عند أهل العلم. فلما قال له خمس صلوات قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال إني استحييت من ربي، اللهم صل على محمد، يقول استحييت من ربي إني أرجع إليه وأسأله التخفيف. فناداه الله جل وعلا يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين، يعني كل صلاة بعشر صلوات، الله أكبر، يعني بقي أجر الصلاة الأول الذي فرضه الله عز وجل، خمسين صلاة، بكل صلاة عشر صلوات، بكل صلاة عشر صلوات، يعني أنت صليت الفجر لك أجر عشر صلوات، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كل صلاة بأجر عشر صلوات. وهذا فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه لهذه الأمة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي قيل بأن المنادي هو الله جل وعلا، وقيل جبريل يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. تقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين، يعني أول ما فرضها الله عز وجل ركعتين ما عدا صلاة المغرب، فإنها فرضت ثلاثا، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا الصبح فإنه تطول فيها القراءة. فكانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر إلا صلاة المغرب وصلاة الفجر، فالذي زيدت هي الصلوات الثلاث، الظهر والعصر والعشاء، هي التي زيدت في الحضر بعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيدت الصلوات هذه إلى أربع، يعني الظهر بدل ما كانت ركعتين أصبحت أربعا، والعصر وكذلك العشاء. إذا فرضت في أول الأمر ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول، يعني بقيت صلاة السفر ركعتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا في حديث واحد أنه أتم في السفر صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقصر الرباعية. وأما في الحضر فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصر في الحضر، يعني صلى الرباعية ركعتين أبدا، وإنما ثبت عنه أنه جمع في الحضر للحاجة. لهذا العلماء يقولون كل قصر يشرع معه الجمع، وليس كل جمع يشرع معه القصر، وليس كل جمع يشرع معه القصر. ثم ذكر حديث طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة، قال أن أعرابيا، والأعرابي هو من يسكن البادية كما ذكرنا سابقا وتكرر معنا هذا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. ثائر الرأس يعني شعث الرأس من حيث الشعر، لأنه في الغالب أن الأعراب لا يعتنون بنظافة أبدانهم ولا بجمال صورهم، وذلك لصعوبة حياتهم، فهم يعيشون في الصحراء ويقاسون ويعانون، ولهذا جاء ثائر الرأس لأنه أعرابي أعرابي، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيئة عليه، بينما المقيم في المدينة أو الحضري أو المدني كان ينكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم على حالة أو هيئة فيها نوع يعني عدم اهتمام بالنظافة أو يعني الجمال مثلا، كان ينكر عليه الصلاة والسلام وينبه، فقال يا رسول الله، وهذا من حسن أدبه، وإلا جرت عادة الأعراب أنهم يقولون يا محمد، كما في حديث ضمام بن ثعلبة وأيضا جمع من الأعراب كانوا يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ينادونه باسمه مجردا عن النبوة والرسالة. أما هذا فهذا من حسن أدبه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. وهذا يظهر بأنه أعرابي عاقل، ولهذا قال الصحابة كابن عباس وغيره كان يعجبنا الأعرابي العاقل الذي يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالأعرابي العاقل يعني يستخرج من النبي عليه الصلاة والسلام كنوز من المعارف والعلوم بحسن سؤاله وبلباقته وأيضا بجرأته أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يغلب عليهم الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكثرون عليه، فكانوا يفرحون بالأعرابي العاقل الطارئ على المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ماذا فرض الله عليه من الصلوات، وهي هذه الخمس، الصلوات الخمس، وما زاد فهو نافلة. لهذا أخذ من هذا العلماء كما ذكر المجد في آخر الحديث بأن الوتر سنة وليس بفريضة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره هنا، وأيضا ذهبوا إلى أن صلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء قالوا هذه كلها من السنن، والدليل عموم هذا الحديث، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدخلها ضمن الفرائض. قال الصلوات الخمس، صلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، يعني التطوع هذا مسنون ومندوب إليه. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، وهذا يدلنا على أن الصيام المفروض هو ماذا؟ صيام شهر رمضان، وأما صيام الاثنين والخميس وعاشورة وعرفة وصيام يوم وفطر يوم وصيام تسعة ذي الحجة مثلا وصيام الأيام البيض، كل هذه من السنن، من السنن. طيب ما شأن صوم النذر؟ قلنا بأنه واجب لأن له سبب، وهو أن الإنسان هو الذي أوجب على نفسه الصيام ولم يجب عليه بأصل الشرع. طيب والكفارات؟ صوم الكفارة أيضا واجب، طيب له سبب أيضا ولا يقف عليه فقط، وإنما عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا إلا في قتل الخطأ فإنه بين العتق والصيام فقط. إذن من حيث الأصل لم يفرض الله عز وجل إلا صوم شهر رمضان، وهذا سيأتي معنا بإذن الله. ثم قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها أو كلها. هذه اللفظة في الحديث هي في واقع الأمر جواب لمن ذهب بالرد على من قال ما ذكر الحج، لأن العلماء هنا ذكروا مسألة وهي أنه لم يذكر الحج، فقالوا بأن الراوي اختصر الحديث، اختصر الحديث وقال فأخبره النبي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، بشرائع الإسلام يعني المفروضة إذا يدخل في هذا الحج. فاختصر الراوي هذا الحديث، وقيل بأن الحج لم يفرض بعد حينما جاء هذا الأعرابي، لأن الحج الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض في السنة 9 من الهجرة، وهذا أيضا سيأتي له كلام في محله. فقال يعني الأعرابي: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. الأعرابي هذا قال: والذي أكرمك، أقسم من دون طلب قسم، من دون طلب يمين أو إقسام. وهذا يذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك لتأكيد أمر أو لتعظيمه مثلا. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. أفلح إن صدق يعني فاز بالجنة، وجاء قال: أو دخل الجنة إن صدق. وهذا يدلنا على أن من أتى بفرائض الإسلام استحق الجنة إذا توفرت الشروط، ها، وانتفت الموانع. إذا توفرت الشروط، شروط القبول، وانتفت الموانع. إن من الناس من يأتي ببعض الأعمال ظاهرا لكن عمله مردود، عمله مردود عليه. قال المجد ابن تيمية رحمه الله: وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر وصلاة العيد. ويقصد بذلك من؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن الوتر ليس بواجب ولا صلاة العيدين. من الذي أوجب صلاة الوتر؟ الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى وجوب صلاة الوتر، وكذلك قالوا بفرضية صلاة العيدين، حتى قالوا بأن فرض على الأعيان وليس على الكفاية. على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنهم ذهبوا إلى الأعيان كما سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله ذكر هذه المسألة في محلها. ولهذا قال: وفيه مستدل، يقصد بذلك الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. وهذا الكلام الذي ورد ليس معنى أن يتساهل الإنسان في النوافل أو التطوعات أو يتساهل في الوتر. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يترك الوتر، قال: هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المجمع على ترك الرواتب والسنن أنه ترد شهادته، يقولون ترد شهادته. ولهذا الرجل هذا أعرابي، النبي عليه الصلاة والسلام تركه على ما هو عليه، ولما أقسم علم صدقه وقال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. لأن الإنسان إذا أحب العبادة وألفها أتى بسننها ومندوباتها. ولذلك ما أحب شخص الفريضة إلا وأحب النافلة. والنوافل تخدم الفرائض، النوافل خادمة للفرائض ومسندة للفرائض وحافظة للفرائض. ولهذا جاءت الأحاديث في مشروعية السنن، سنن الرواتب هذه، وأيضا التطوعات. أربع دقائق. طيب، تفضل نقرأ.
قال: باب قتل تارك الصلاة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. قال: ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل تارك الصلاة. أريد أن أنبه إلى قضية، وهي أن طالب العلم إذا وقف على مثل هذه الأبواب أو مثل هذه الأحاديث التي تتعلق بأفراد الناس، يجب أن يعلم علما يقينيا أن الأمور هذه منوطة بولاة الأمور، يعني بالسلطان، بالحاكم، برئيس الدولة، أو من يستمد سلطته من رئيس الدولة، مثل المحاكم الشرعية، القضاة. ولهذا لما تقرأ مثلا، قد يقرأ جاهل مثل هذا الباب، أو يقرأ مثلا آيات، أو يقرأ مثلا مسائل في كتب الفروع باب قتل تارك الصلاة، يجب أن يعلم بأن هذا منوط بولي الأمر، وليس لأفراد الناس ولا لعامة الناس ولا لأحدهم أن يتولوا إقامة الحدود عموما، خاصة مثل هذا الأمر. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يثبت على طول الزمان منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أن رجلا أو امرأة قتل في ترك الصلاة، ما عرف أبدا، ولم يثبت ولم ينقل أن أحدا قتل على ترك الصلاة. لكن هنا يبين العلماء مثل هذه المسألة ليشيروا إلى أن هذا من اختصاصات ولي الأمر، من اختصاصات ولي الأمر، ولهذا ينتبه طالب العلم مثل هذا الأمر. كذلك ما يتعلق بلفظة المقاتلة، مثلا في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، المقاتلة هي مفاعلة ومأخوذة مفاعلة من المدافعة، مدافعة، وأحد المدافعة المقاتلة القتل، وليس كل مدافعة يكون فيها القتل. لهذا مثلا سيأتي معنا في حديث المار بين يدي المصلي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ ها؟ فإن أصر فليقاتله، ليس المعنى يقتله يروح يبطح ويقول لا لا، يقاتل يدافعه. وهذه مهم جدا، طالب العلم يتميز عن غيره بفهم هذه المصطلحات وهذه المفردات وهذه الألفاظ، يتنبه لها، بارك الله فيكم. ولذلك قال هنا باب قتل تارك الصلاة، المنوط طبعا هذا الأمر بولي الأمر. يقول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه، متفق عليه. ولهذا نجد مثلا جمهور العلماء، سيأتي بحث هذا في المجلس القادم، لما ذكروا بأن تارك الصلاة لا يكفر، قالوا ما يكفر تارك الصلاة ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قالوا بعضهم طبعا لولي الأمر أن يقتله، أن يقتله، ها؟ قالوا لولي الأمر أن يقتله، لا ردة وإنما حدا، قالوا له. لماذا؟ لأن ولي الأمر مسؤول عن الأمة ومسؤول عن الدين، ولذلك مثل هذا يجعل الناس يستقيمون على دين الله عز وجل، وهو لم يكفر بالله عز وجل، ترك الصلاة تساهلا وتهاونا. من هذا المعنى أبو بكر الصديق لما قاتل مانع الزكاة لم يكونوا كلهم من الذين ارتدوا عن الإسلام، طائفة منهم ارتدوا عن الإسلام مثل مسيلمة الكذاب، جماعة مسيلمة وجماعة سجاح والأسود العنسي والمختار بن عبيدة، هؤلاء ارتدوا، لكن منهم من أسلم مثل المختار رجع إلى الإسلام. هناك قبائل من العرب قاتلهم أبو بكر الصديق بسبب منعهم الزكاة ولم يكونوا مرتدين، لكن دخلوا ضمن هذا الاسم، دخلوا ضمن هذا الاسم العام، اسم المرتدين، وإلا هم. ولهذا ماذا قال عمر؟ أنكر على أبي بكر في أول الأمر، قال كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لا قتال ردة عن الإسلام، وإنما قتال سياسة شرعية لإقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في المجلس القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه حصة الإجابة على الأسئلة الواردة، طبعا أكثر من سؤال عن الدورة القادمة يوم الجمعة القادم، الجمعة والسبت والأحد هنا دورة في هذا المسجد المبارك، هنا هذا المسجد، نعم في هذا المسجد يوم الجمعة، بالنسبة ليوم الجمعة عمدة الإحكام عندي، والسبت عند الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، ويوم الأحد عند الشيخ خالد إسماعيل. السؤال الذي وردني عن شرح عمدة الأحكام، يسأل يقول بالنسبة للمبتدي ممكن يحضر، وأيضا سؤال يقول عما يتحدث هذا الكتاب، يظهر بأن السائل مبتدئ فعلا. عموما الدورة هذه تعلمون بأن عمدة الأحكام تزيد أحاديثها على 400 حديث، ولذلك نحن سنسلك طريقة ذكر الفوائد من الأحاديث، ذكر الفوائد فقط المهمة من الأحاديث، ولذلك أنصح المبتدي أن يحضر، المبتدي يحضر أيضا، وستكون يعني طريقة الشرح هي التعليق بذكر أهم الفوائد على هذه الأحاديث، وهو هي أحاديث أحكام، يعني يبدأ في الطهارة وثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. والدورة هذه إن يسر الله عز وجل واستمرت سنمشي على هذا المنوال، نحاول أن يعني ننتهي من أكبر عدد أو أكبر يعني قسم من الكتاب في كل دورة. طبعا الجمعة هذه والجمعة التي بعدها إن شاء الله تعالى ستكون الدورة في هاتين المدتين. يقول هل يعتبر هذا الحديث إن لم يأتي بالحج مع القدرة لا يخرج من دائرة الإسلام؟ السائل استعجلت، هدانا الله وإياك، أنا قلت لك يعني سنبحث هذه المسألة، وبالنسبة لمن أتى بالشهادتين وترك بقية أركان الإسلام هل يكفر أم لا، هذه فيها بحث عند العلماء، يعني جمهور العلماء على أن من ترك الزكاة والصيام والحج لا يخرج من ملة الإسلام. الحديث كل على الصلاة إذا تركها تساهلا وتهاونا، وهذا الذي سنبحثه إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله. ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إتمام الصلاة في السفر وإنما كان يقصر عند السفر، هل الأفضل القصر أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم إتمام الصلاة لفضيلة المكان، يقصد في الحرمين الشريفين وكذلك في إتيان السنن الرواتب؟ بالنسبة للسفر السنة القصر، ولذلك الفقهاء لديهم قاعدة أن العبادة كلما كان الفعل أو القول فيها زائدا فهو أفضل، واستثنوا من هذا حالات منها السفر، فصلاة ركعتين بالنسبة للمسافر أفضل من صلاة 4 ركعات. لماذا؟ لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت مثلا أو أنت إذا سافرتم إلى العمرة مثلا وهناك أدركتم الجماعة، صلوا مع الجماعة سواء في المسجد الحرام أو في ساحات المسجد الحرام أو في مصليات الفنادق مثلا، صلوا جماعة، فإذا كان الإمام يصلي تامة صلوا تامة. طيب، لأن القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، لكن إن صليت لوحدك أو صليت لوحدك مثلا لا، صلي ركعتين حتى في مكة إذا كنت مسافر، أفضل من صلاة 4 ركعات بالنسبة للمسافر، أفضل من صلاة 4 ركعات بالنسبة للمسافر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حج ما ثبت عنه أنه في مكة قال لا أصلي 4 ركعات لأجل أن الأجر أكثر، أبدا، وإنما كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلى الظهر في يوم الحج الأكبر صلى في مكة 2 ركعات، ولما رجع إلى منى اختلف العلماء في صلاته الثانية في مكة في منى، هل هي صلاة الظهر أم أعادها لأجل أن يصلي الناس خلفه؟ وهذه ستأتي إن شاء الله لما نشرح حديث جابر. أين يجلس من أراد الصلاة في جماعة مع 2 وهما في التشهد الأخير؟ بالنسبة للمصلي إذا جاء ووجد 2 يصليان إمام ومأموم ويريد أن يلتحق بهما فينظر، فإذا كان هو يغلب على ظنه أن هناك جماعة أخرى ستأتي الأفضل أن ينتظر وأن يصلي مع الجماعة الأخرى. أما إذا غلب على ظنه بأنه لا يحصل على جماعة ثانية ويريد أن يدرك فضل الجماعة، خاصة على مذهب الحنابلة الذين يذهبون إلى أن من أدرك جزءا من الصلاة قبل السلام فقد أدرك الجماعة وأجر الجماعة، على خلاف الجمهور الذين يذهبون إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة بركوعها، يعني إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. ففي هذه الحالة يجلس عن يمين الإمام، يجلس عن يمين المأموم ما دام أنه في التشهد الأخير، وذلك لصعوبة حركة المأموم إلى الخلف. سؤال: هل ينظر لتشكيل الجنين حتى يعلم أن الدم دم نفاس أو استحاضة، أم يكتفى بثلاثة أشهر وأقل حتى يعرف؟ أنا ذكرت هذه المسألة، قلت بأن الأمر موكول إلى النظر، لأن المسألة فيها خلاف متى يتخلق الجنين، في خلاف قوي بين العلماء متى يتخلق الجنين، ولذلك المرأة تنظر، فإذا رأت صورة الجنين فهذا يكون علامة على أنه تخلق، ولهذا يكون الدم دم نفاس. أما إذا كان قطعة مجرد مضغة فإن هذا لا يعد نفاسا وإنما يعد استحاضة. هل يصح الائتمام بالمسبوق؟ هذه مسألة حقيقة يعني فيها كلام لأهل العلم. الأصل أن المسبوق يصلي لوحده، والمنفرد الذي جاء وقد فاتته الجماعة يصلي لوحده، هذا الأصل. وكذلك إذا قام أكثر من مسبوق يقضي، فكل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي، هذا الأصل. لكن المسألة مبحوثة عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى جواز ذلك، يجوز لي المسبوق أحد المسبوقين أو المسبوقين عموما ثلاثة وأكثر أن يكون إماما ويتم به الباقون، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قد ذكروا لهذا أصلا، وهو حديث اهتمام أبي بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيكم. شخص خرج من بيته مسافرا ودخل وقت الصلاة ولا يزال في بلدته، لكنه لم يصلي إلا بعد وصوله البلد المتجه إليه ولم يخرج بعد وقت الصلاة، فهل له أن يقصر أو يتم؟ يعني قصد الأخ السائل أن المسافر دخل عليه الوقت وهو مقيم ولم يصلي ثم سافر، هل يقصر أم يجمع؟ الجواب يقصر، الجواب يقصر، وذلك لكونه في وقت الصلاة أو في وقت الصلاة الثانية التي يجمع إليها ما قبلها، مثل العصر ومثل العشاء مثلا، العصر تجمع مع الظهر والعشاء يجمع مع المغرب، فتقصر. والعبرة ليست بالابتداء، ابتداء السفر، وإنما العبرة بحالك أنت، فأنت خرجت من بيتك وقد دخل عليك وقت الصلاة فتقصر الصلوات. بارك الله فيك. هل تجب نية الإمامة للإمام؟ هذه أيضا مسألة فيها بحث عند أهل العلم، والصواب بأنه لا تجب، لا تجب، لكن تطرأ على المصلي الإمامة إذا تم به غيره مثلا، لكن من حيث الابتداء لا تلزم، ليس شرطا. يعني شخص الآن يصلي منفردا مثل ما يحصل الآن في أغلب المساجد، ثم يأتي شخص آخر يأتم به، الآن هو أصبح إماما بعد أن كان منفردا، فيجوز، يجوز ذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا بأس بإسناده، قال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ وقد يكون هذا قد شرع في الصلاة بنية الانفراد. أين أجد متن كتاب عمدة الأحكام؟ تجده على الموقع، بارك الله فيك، أظن وزع
في رابط للتنزيل،
بارك الله فيك، الكتاب وزع PDF موجود. هل التسمية واجبة في التيمم؟ وهل تقال أذكار بعد الوضوء بعد التيمم؟ الجواب نعم، فالراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية سنة في التيمم كما أنها سنة في الوضوء، ويأتي بأذكار الوضوء بعد التيمم، يأتي بأذكار الوضوء بعد التيمم، ولهذا التسمية سنة في قول جماهير أهل العلم من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية التي هي المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وفي التيمم، لكن الراجح مذهب جمهور أهل العلم. والتيمم طهارة لكنها ترابية، ترابية، وتأخذ بعض أحكام الوضوء من حيث الذكر يسمى في أولها من السنة، ويؤتى بالأذكار في آخرها.
اللهم صل على محمد. تقريبا هذه الأسئلة. يقول: كم عدد الكيلومترات التي يجب أن نقطعها قبل أن نبدأ حكم السفر؟ هذا طبعا سيأتي في صلاة المسافر، أحكام صلاة المسافر، لكن لا بأس بالجواب. هي مسألة خلافية بين العلماء بالنسبة للمسافر، هل هناك مسافة إذا قطعها المسافر يترخص أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من ذكر للمسافة حدا، والسائل يقول بالكيلومترات 80 كيلو، وبعضهم قال تقريبا 70 كيلو متر، والجمهور يقولون 80 كيلو، يعني التقدير 4 برد ب80 كيلو. والراجح أن من فارق عامر البنيان مسافرا ولو كان دون المسافة مما يطلق عليه سفرا فأن يترخص ولو كان دون هذه المسافة. يقول: انتهيت من صلاة العصر وكنت في النادي الرياضي، ثم ذهبت للاستحمام، وبينما كنت لم أنتهي من قراءة المعوذات لأذكار دبر الصلاة تجرت من ثيابي، فهل أسأت الأدب مع كلام ربي؟ الجواب لا. يعني أنت تقول بأنك صليت ثم بعد الصلاة أتيت بالأذكار ما بعد الصلاة، ثم تجردت من ملابسك، تسأل تقول هل هذا فيه إساءة أدب؟ الجواب لا، ليس فيه شيء ولله الحمد والمنة. يقول: ما كان معنى الالتزام عند العلماء؟ ماذا تقصد بسؤالك؟ هل الجملة التي أوردتها أنا في شرحي قبل قليل أن يلتزم؟ الالتزام هو اعتراف القلب ومعرفة بأن هذا فرض من الله أو فرض من رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير منكر لذلك. في طبعا الغالب أن الالتزام يعقبه أو يثمر عنه عمل، لكن قد يتخلف العمل مع الالتزام، إقرار القلب بأن هذه، مثلا بعض الناس الآن يقر بأن الزكاة واجب لكن ما يزكي، هل يكفر؟ لا، الجواب لا، ما يكفر، واضح. لكن لو زكى من دون التزام القلب، إقرار القلب، ما يصلح هذا. بارك الله فيك. كم باقي؟
4 دقائق.
لا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر. إيش رأيكم نخلي شرح بين الإذان بين
الإقامة؟
ما في أسئلة.
طيب،
إيش رأيكم؟
بشرط ما
يسألوا
بعد الدرس.
ها؟ توكلنا خلاص.
بشرط شيخ ما يسألوا بعد الدرس.
أي صح، ممتاز، هذا قيد ممتاز. يقول أبو عبد الرحمن بشرط ما يسألون بعد الدرس. أنا أتفق معه. طيب، إذا أذن للصلاة والوالدة قالت لي افعل شيء، هل أفعل ثم أذهب إلى الصلاة؟ الجواب نعم، بين الأذان والإقامة الحمد لله وقت، وذلك تستطيع أن تجمع بين المصلحتين الشرعيتين، الصلاة وتلبية نداء الوالدة. إذا دخل وقت الصلاة وأنا مسافر فلم أصلي إلا بعدما رجعت من السفر، هل أصليها قصرا أو تماما؟ لا، تصليها تمام. في قاعدة شرعية، هل العبرة بالابتداء أم بالانتهاء؟ قاعدة مهمة. الأصل أن العبرة بالابتداء، لكن لها مستثنيات، من مستثنياتها مسألة السفر، ولذلك العبرة بالانتهاء في مسألة السفر. فإذا أنت كنت في سفر ولم تصلي الصلاة التي دخل وقتها وأقمت، يجب عليك أن تصلي صلاة تامة. وإذا كنت مقيما ودخل عليك وقت الصلاة ثم سافرت، ففي السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين. هل من نصيحة لمن يجد معاناة في المحافظة على الرواتب؟ النصيحة أولا، الرواتب هذه فضائلها كثيرة وبركاتها عديدة ومتنوعة، ولذلك الرواتب سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت بأن خادم من الفرائض والمحافظة عليها محافظة على الفرائض، وهذا مجرب سبحان الله. ما أحد ضعف في إقامة النوافل إلا وأثر هذا على الفريض، إما في وقتها إما في أركانها إما في شروطها حتى في الخشوع فيها. وما أقام أحد النوافل والرواتب وأحبها إلا كانت خير معين على الفريضة. وبعدين هذه محبوبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، النوافل هذه محبوبة النبي عليه الصلاة والسلام. صليت خلف إمام مسجد وكنت مسافر صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وانفصلت عن الإمام في التشهد الأوسط ومن لصلاة العصر في الركعة الثالثة، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب لا، أنت أخطأت خطأ كبيرا. القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، يصلي بصلاة المقيم، ما يجوز له أن يقصر أو ينفرد عن الإمام، ما يصلح هذا. أنت أخطأت خطأ كبيرا، تنتبه لهذا، بارك الله فيك. شلون؟
أنا سمعت الشيخ صالح البوذا في صلاة المغرب إذا يقطع على صلاة العشاء في التشهد الثالث أنها تتيبس ما تسلم.
أي هذا إذا المسافر اللي ما صلى المغرب صلى خلف العشاء، نعم هذه صلاة المغرب ما يتم. نتكلم على مسألة الصلاة العشاء ظهر العصر مثلا، هذا المعنى. في كلام سنأتي إن شاء الله إليه في لما نصل إلى صلاة المسافر في الصلاة إذا اختلفت الصلاتين، هل المسافر أن يكتفي مثلا صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، ممكن يكتفي بركعتين، نأتي إن شيء.
وشيخ إذا أخذ بنية المغرب لازم
أي لحتى النية ما يلزم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.